نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين. بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة، جئت للعالمين. نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين. بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة، جئت للعالمين.
نبي رحيم بكل البشر، وبالطير في جوه والشجر، وإنك في الجدب غيث السماء، وإنك عند الظلام القمر.
عليك من العاشقين السلام،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. ويسرنا أن يكون معنا من مدينة طول الكرم فضيلة مفتي محافظة طول الكرم الشيخ عمار بدوي أبو خبيب، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. ونبدأ بسم الله مع المكالمة الأولى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
أهلين.
تفضلي أختي.
أنا على الهواء.
نعم أنت على الهواء، تفضلي. من وين تحكين؟
من
وين
تحكين؟
حياك الله، تفضلي.
الله يحفظ عليك، بدي أسألها سؤال.
تفضلي.
إحنا في جنبنا جامع.
نعم.
بروح أنا أصلي فيه العشاء والصبح.
نعم.
وصور يقولوا أنت لحالك بتصلي مش منيح، لازم يكون معك حدا، بس الباب جانبي وجنب بيتنا عم تشي 12 متر بيننا وبينه. صح، في حلال ولا حرام هذا؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الحجة الإجابة.
إن شاء الله. سؤال ثاني.
تفضلي.
يعني في ساعات بتوضى وراح أتوضى.
نعم.
أيام بصير المضمض مثلا 4 مرات. بإذا زاد أو نقص، يعني في مانع جائز ولا لا؟
إن شاء الله نجيبك، تابعين إن شاء الله.
إن شاء الله معك.
حياك.
شكرا.
نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
حياتي وتقدير واحترامي لك يا شيخ بشار والشيخ عمار.
حياك الله.
سيدي، السؤال الأول إن شاء الله، هل يجوز شرعا للوالد أن يقسم ورثته أو أمواله أو أراضيه على الورثة بتاعينه قبل ما يموت خوفا من المشاكل؟ السؤال الثاني، منقول في عندنا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
نعم.
هل هذه الأمور تنطبق على عند العمرة؟ وما المعنى؟ الرفث مفهوم.
نعم.
والجدال مفهوم. ما المقصود في كلمة لا ولا فسوق؟ السؤال الثالث، في صلاة الضحى أنا صليت الركعة الأولى ونزلت طبعا للسجود، فكرت حالي في الركعة الثانية، جلست وعند التشهد لما بدأت الصلاة الإبراهيمية اتذكرت أنه أنا لسه الركعة الأولى، وقفت وشفت الركعة الثانية. هلا بعد ما أنهي الصلاة الركعة الثانية، صلاة السهو أم إعادة الصلاة الحكم الشرعي فيها؟ مع الشكر الجزيل لكل جميع العاملين في ذات القرآن الكريم.
حياك الله. سلام عليكم. أهلا بك. نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
حياك الله أخي الكريم.
أخي بدي أسأل،
من وين بتحدثنا أولا؟
من الخليل.
نعم، حياك الله.
أنا موظف منزل راتبي على بنك القاهرة عمال، بنك ربوي.
نعم.
هلا البنك بيصدر بطاقات فيزا كارد.
نعم.
هلا كان مطروح إنه تأخذ الفيزا كارد مثلا تشتري عليها أي بضاعة، وتحسب فقط عمولة لأول مرة على البضاعة بالتقسيط مثلا 2%. هل هذا جائز شرعا ولا لا؟
يعني عرض عليك أن تأخذ بطاقة فيزا كارد على.
نعم.
بشرط فقط أن تحسب العمولة أول مرة.
فقط تحسب العمولة، يعني عاية صفقة بتشتريها أنت مثلا، بدك تأخذ مثلا صفقة معينة بدك تشتري أي بضاعة.
نعم.
يحسب فقط، هم بيقولوا أنها عمولة على البيع التقسيط، حتى أنها بيع رح يصير بالتقسيط، أنت رح يسدد على مدى 12 شهر.
أخي معلش الصورة مرة أخرى حتى يتضح، حتى يكون السؤال واضح. يعني أنت ستأخذ من البنك بطاقة فيزا كارد.
بطاقة فيزا كارد.
نعم.
فيها من أي محل.
تشتري فيها.
نعم. معهم بالفيزا.
نعم.
مقابلهم يأخذوا عمولة لأول مرة 2% على قيمة البضاعة كعمولة تقسيطهم سموها.
يعني
تقصد تقسيط على مدى سنين.
ما هو المقصود بأول مرة يعني أنت تقصد فيها يعني في كل مرة تشتري فيها يعني ولا في في
أول؟ أول يعني شريت الثلاجة مثلا نعم. بيحسبوا عليك عمولة على شراء الثلاجة هاي 2% مثلا.
طب واشتريت عليها مثلا مرة ثانية غسالة نفترض؟
نفس الشيء إذا شريت صفقة
ثانية
بيحسبوا برضو عمولة على نعم. على البضاعة الثانية.
اتضح السؤال أخي الكريم.
شكرا لك.
حياك الله تابعنا تسمع الإجابة إن شاء الله. نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك أخي بس اسمعنا من خلال التليفون الله يرضى عليك.
ماشي ولا يهمك.
تفضل.
السؤال الأول والله اللي سمحت بالنسبة ل
من وين تحكينا أخي؟
نعم
من وين تحدثنا؟
مش فاهم
من أي منطقة بتحدثنا؟
لا بحكي معك من مغرب الخليل محمود جباس.
حياك الله أخي. تفضل كيف؟
نعم بيه. نعم بيه. نحن بداخل خط الأخضر بإسرائيل.
نعم.
أحيانا مشارك في بعض الأحيان بروح الشباب يعني مسامير أو سلك أو أي حاجة من هيك. فهل هذا حلال ولا حرام من اليهود يعني؟
من مكان العمل.
من مكان العمل. وأحيانا هم بالشركة بخصم علينا بعض المصاري يعني مثلا آخر الشهر. مثلا بيتبقى مثلا مقاول بخصم علي في مصاري. أبو الشباب رأوا عدة من فهذا أحكام اليهود يعني مش مني فهل هذا حلال وحرام. السؤال الثاني
نعم
يعني مطلع على الشغل تقريبا مع صلاة الصبح مع أذان الفجر فبالفعل مش بالمسجد بس جماعة هل تحسب لنا أجر الجماعة أو لا
تصلون في
نعم
تصلون جماعة ولكن ليس في المسجد
بنصلي جماعة بس مش في المسجد برا المسجد يعني في يعني في منطقة مثلا بين المكان اللي تجمع فيه على أساس أنهم طلبوا
نعم.
العمل
نعم
فهل أنا جواب الجماعة أو لا أو يعني
السؤال واضح هل لديك سؤال آخر؟ حياك الله تابعنا تابعنا تسمع الإجابة أخي محمود. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية كل الاحترام أشكركم جدا والله يجزيكم الخير وعلمائنا اللي بعطونا هذا الوقت
الثمين
من وقتهم يعني
ولك
يعني.
التقدير والاحترام أخي من وين تحكينا؟
الله يبارك فيكم. من كيف الحارس أبو المعتصم بحكي معكم.
حياك الله أخو المعتصم.
الله يبارك فيكم. عندي سؤالين هيك صغنونين.
تفضل.
الله يبارك فيك. السؤال الأول إن هل يجوز للمرأة إنها تغير اسمها كما بيصير يعني أم هذا إشي يعني إشي مش جائز؟
تغير اسمها وين أخي؟
لما تتزوج المرأة البنت يعني بتتغير اسم العيلة لها من اسم عيلتها لاسم عيلة زوجها هل هذا الكلام جائز أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني في سورة الفتح آية رقم 10 في آية مقطع منها ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
نعم.
إيش الحكمة والمعنى من هذه وجزاكم الله كل خير.
حياك الله أخي أبو معتصم تابعنا إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو مصطفى من اللد.
حياك الله أخو مصطفى.
نشكركم على البرنامج. ممكن أربع أسئلة أو خمس أسئلة على السريع.
تفضل تفضل أخي الكريم.
أنا أدرس في جامعة تل أبيب التي تبعد عن اللد حوالي 27 أو 30 كيلومتر.
نعم.
لظروف خاصة إنه إحنا ما نقدر نصلي براحتنا هل يجوز الجمع أم القصر في صلوات الظهر والعصر تقريبا؟
نعم.
السؤال واضح؟
واضح السؤال نعم.
السؤال الثاني الزوجة التي توفي زوجها وناسي قديش كان المهر هل يعمل بمهر المثل
يعني هي يعني ما في عقد زواج؟
لا في عقد بس تعرف كيف ختري زمان ما حدا بيعرف كيف العقد كان مشافهة كتابة
يعني عقد قديم
مش موجود يعني تيجي تسأل الأم قديش كان مهرك بتقول لك بعرفش يا أم بس السؤال هل يعني يعمل بمهر المثل في هذه الحالة أو كيف يكون الأمر. السؤال الثالث فيما لو توفي الزوجان وما حد دفع للثاني المهر المؤخر ما يعمل في هذه الحالة وهناك ميراث. السؤال اللي بعده أنا مسافر من اللد مثلا إلى رهط جهة الجنوب وجهة القبلة في اتجاه السيارة هل يجوز لي أن أصلي النوافل أو السنن وأنا أسوق السيارة طبعا؟ واضح السؤال؟
نعم أنت تسافر من الشمال إلى الجنوب السؤال هل يجوز
صلاة وأريد أن أتنفل وأنا سائق في مسافة السفر.
نعم.
السؤال الأخير تعريف البيت الشرعي عندما يتم عقد القران والد الزوجة يشترط بيت شرعي.
نعم.
ففي أغلب الأوضاع التي نعيشها نحن في الداخل الزوج يعني يكون قد يشتري أو يستأجر بيت مؤجر.
نعم.
هل هذا يعتبر بيت شرعي؟ وفيما لو حصل
مواصفات البيت الشرعي
خلاف نعم
مواصفات البيت الشرعي تسأل مواصفات البيت الشرعي
هو بيت شرعي يعني يؤجر فيه كل المرافق الشرعية. نعم. ولكن الخلاف عندما وقع خلاف بين الزوجين، هل يطالب والد الزوجة ببيت شرعي حتى يعني إذا بقوله تأخذ هذا البيت أو نصف هذا البيت، أو أنه يقول أنا اتفقنا على أنه يا بيت يعني بيت يتأجر بيت ويعيش فيه وما إلى ذلك.
نعم. تابعنا أخ أبو مصطفى إن شاء الله تسمع الإجابة.
حياك الله، شكرا لكم.
أهلا وسهلا بك. نأخذ هذه المكالمة أيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمود من لوس أتكلم أخي.
حياك الله أخ أبو محمود.
بدي في عندي أسئلة إذا تعمل معروف بالله.
تفضل أخي الكريم.
السؤال الأول بالنسبة للتسبيح لله تعالى.
نعم.
فأنا مريض يعني بقدرش على الوضوء كثير، فبصير تسبيح وأنا مش على وضوء.
نعم. هل يجوز التسبيح والذكر بدون وضوء؟ واضح السؤال.
السؤال الأول هذا. السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني بيقول اللهم صل على سيدنا محمد. في ناس بيقولوا الفاء بدل الباء في السب.
يقولون ايه؟
الفاء بدل الباء.
نعم.
يعني رفوك.
نعم.
بدل الباء تاء.
نعم.
وبدل التاء تاء بدل الدال تاء تاء.
تقصد في تقصد في قراءة القرآن؟ تقصد في قراءة القرآن؟
لا، عند السب.
عند؟
عند السب.
عند السب في الشتم يعني، في الشتم لما بدي يشتم.
بقوله بذلك الفاء
بغير الحرف على اساس انه ما تجي لفظ الجلال يعني، او
لفظ الجلال. ايوه. وبذلك التاء دالتاء.
نعم.
هل هذا بيجوز ولا لا؟
نعم.
السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقولوا في مثل بيقول انه انجس اطهى ارض في انجس قوم.
نعم.
هل هذا الكلام صحيح ولا خطأ؟
واضح السؤال.
شكرا كثير.
حياك الله أخ محمود، أهلا وسهلا. تابعنا إن شاء الله تسمع الإجابة. نأخذ أيضا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي.
لي سؤالين. السؤال الأول.
من متحكين أخي؟
من بيت لحم.
أهلا وسهلا بك.
السؤال الأول يا سيد العزيز، في شخص مات وعليه أيام قضاء من رمضان، يعني هو كان يغسل كلى، فمكان يفطر من رمضان 12 يوم وعليه تقريبا يعني مصامش رمضانين أو ثلاث، فكيف الورث تبعينا بدهم يسووا مثلا؟ يطلع عنا مصاري يصوموا مثلا عنا وكيد يسووا.
نعم.
السؤال الثاني مناشدة يعني لأهل الخير، في أنا شخص بدي أتجوز ونقص علي شوية مصاريف، إذا أهل الخير بقدروا يساعدونا فيهم من خلالكم يعني. يعني
حياك الله، لكن هذا تتوجه به إلى جهات أخرى أخي الكريم، إحنا هنا يعني برنامج أنت تسأل مفتي يجيب. هل لديك سؤال آخر فقهي؟
لا شكرا شكرا. بس هذا السؤال يعني إذا في مناشدة يعني لأهل الخير.
حياك الله. نأخذ أيضا مكالمة. السلام عليكم.
ألو.
فضل.
السلام عليكم، بحكي محمود بن الطيب المثلى.
حياك الله أخ محمود.
بدي أسأل حضرة المفتي ثلاث أسئلة إذا ممكن. السؤالين الأولانيات مبنيات من قسمين.
تفضل.
ما حكم إنسان مسلم من دخول الكنيسة أو الكنوس؟
نعم. ما حكم دخول المسلم إلى الكنائس؟
أيوة، أو الكنوس اللي لليهود.
اليهود.
نعم. وما حكم كل إنسان غير مسلم من دخول المسجد يعني العادي؟ السؤال الثاني، هل يجوز الوقوف أو الجلوس أو المرور من أمام مصلي بالمسجد؟ وهل يجوز رد السلام أثناء قراءة القرآن؟ أنا قاعد بقرأ القرآن، تمشي واحد في المسجد السلام عليكم، هل يجوز خلال قراءة القرآن أرد عليه؟ والسؤال الثالث لو سمحت، بالنسبة لطهارة الثياب الداخلية عند الوضوء للذكور خاصة، بعرفش كيف بدي أبسط لك إياها، لما بفوت على الحمام بجوز يظل بقايا إشي.
نعم.
ما حكم هذا بالنسبة للوضوء يعني؟
يعني هو بمرض ولا بدون مرض؟
بدون مرض. لا شاب بجوز يبقى ناصح شوية إيش كاش الجهاز يشتغل عنده مضبوط يعني. تعال نقول بدون مرض أو مرض خفيف، ما بنحكي عن أشياء مريض جدا أو بيظل إشي ما أعرف كيف بدي أقوله.
الأثر تتصل عن الأثر ربما يعني يكون هناك بعض الأثر.
بالضبط ما حكم هذا بالنسبة للمصلي اللي على وضوء.
تابعنا أخي الكريم تسمع الإجابة إن شاء الله. نأخذ هذه المكالمة الأخيرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم إن شاء الله.
وفيك إن شاء الله. من وين بتحكين أخي؟
من المثلث إن شاء الله.
حياك الله أخي الكريم. تفضل بأسئلتك.
أخي الكريم أحيانا الإنسان في حياته الزوجية بيواجه مثلا مشاكل بينه وبين زوجته.
نعم.
فهذا الإنسان أو هذه الإنسانة بروحوا عند المشايخ مثلا على سبيل المثال هناك حالة معينة راحوا عند الصوفيين أعطوهم ورقة لشيء تسمى حجاب ودفعوا مقابل هذه الورقة مبلغ يعني مقدر المال ما يقارب 400 شيكل وهذه الورقة بيقولوا لها ورقة وزن وتقدر تقول إنه تم فتح هذه الورقة وبقى فيها أحرف مقطعة وآيات مقطعة وشكل نجوم بتسأل الشيخ شو هذا يجوز مثلا انه بسم الله تقطع او القرآن يقطع وايش معنى النجوم هاي في الاوراق وايش الواحد يقدر يعمل لما الواحد في بينه وبين مرته تنافر وخلاف وبارك الله فيكم.
وفيك أخي الكريم تابعنا إن شاء الله تسمع الإجابة. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة في جزء الحلقة الأول ونعود لنستمع مرة أخرى إلى الأسئلة وجابتها من فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب بن طول كرم. شيخنا الفاضل كان معنا السؤال الأول من الأخت المستمعة من نابلس تقول أن بيتهم إلى جوار المسجد وهي تذهب إلى صلاة الفجر والعشاء لوحدها علما بأن المسجد له باب يعني جانبي فبعض الناس قالوا لها أنه لا يجوز لك أن تذهب إلى المسجد لوحدك تسأل عن حكم ذلك بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
في السلام.
يجوز المرأة أن تصلي صلاة الفريضة في المسجد وتؤديها مع الجماعة وذلك إذا أمنت الفتنة أما أن تخرج المرأة لوحدها في صلاة الفجر إلى المسجد فهذا وقت فيه فتنة ويخشى على المرأة إذا ذهبت لوحدها في مثل هذا الوقت لذلك تصلي الفجر في بيتها ولا تخرج إلى المسجد لصلاة الفجر فيه والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أيضا لديها سؤال ثاني تقول أنها أحيانا عندما تتوضأ تتمضمض 4 مرات أو مرتين أو مرة يعني عدد مرات المضمضة مختلف ما حكم ذلك؟
المضمضة إما أن تتمضمض مرة واحدة والأكثر يكون 3 أما الزيادة على ذلك فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وربما يدخل في باب الوسوسة ولذلك يقتصر المسلم على وضوئه صلى الله عليه وسلم ولا يزيد والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم ونفع بكم فضيلة الشيخ أبو خبيب. أيضا معنا الأخ أبو أسعد من نابلس لديه 3 أسئلة. السؤال الأول هل يجوز شرعا للوالد أن يقسم أمواله على الورثة قبل الموت خشية يعني النزاع والخلاف بعد الموت؟
إذا أراد الوالد أن يقسم أمواله كلها على أولاده قبل الوفاة قبل الموت فيجوز له ذلك وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة والله تعالى أعلم.
نعم أيضا سؤال ثاني يسأل عن قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. السؤال من شطرين. الشطر الأول هل تنطبق هذه الآية التي نزلت في الحج على العمرة؟
عن نفس الشيء إذا يدخل دخل في الإحرام فعليه أن يبادر إلى فعل كل ما هو مسنون في الإحرام وترك كل ما نهى الشرع عنه وما هو محظور في الإحرام من ذلك الفسوق والجدال والله تعالى.
نعم كذلك فضيلة الشيخ يسأل عن موضوع الفسوق ماذا نعني أو ماذا يعني القرآن بالفسوق؟
الفسوق الفسوق هو المعاصي كلها كعقوق الوالدين وقطعة الرحم وأكل الربا وإلى آخره مما حضره الشرع وعده فسوقا وهي المعاصي، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أيضا لديه سؤال ثالث عن صلاة الضحى، يقول أنه وهو يصلي في الضحى صلى الركعة الأولى ثم بعد ذلك في الركعة الثانية بدلا أن يقوم لركعة ثانية جلس للتشهد الأخير، وهو في نصف التشهد تذكر أنه لم يصلي إلى ركعة واحدة فوقف ليصلي الركعة الثانية، ماذا يفعل في نهاية الصلاة؟ هل يعيد الصلاة أم يسجد سجود السهو فقط ويجزئه ذلك؟
هو يسجد سجدتي السهو، لأن السهو يجزئ سواء كان في الفريضة أو كان في النافلة، فالسهو يكون أو سجود السهو يكون في الصلاة عامة على فرضها ونفلها، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم نفع بكم. ننتقل وإياكم فضيلة الشيخ إلى سؤال أخ المستمع من الخليل، يقول أنه موظف وراتبه يعني يأخذه من بنك ربوي أو ينزل على بنك ربوي، عرض عليه بطاقة الفيزا، هذه البطاقة تؤهله أن يشتري بضاعة بالتقسيط في مقابل عمولة لأول مرة تدفع مقدار 2% على قيمة البضاعة، يسأل عن حكم التعامل مع مثل هذه البطاقة.
الفيزا كارد هي لا شك أنها تسهل المعاملات بين الناس وتيسر أمر شراء الحاجات، خاصة إذا غادر الإنسان بلده، ولكن هذه الفيزا جائزة بشروط، هذه الشروط إذا انتفت عنها الأمور المحرمة وعلى رأسها الربا. فإذا كان في الفيزا كارد شرط ربوي فهذا الشرط باطل ولا يجوز الالتزام به ولا يجوز التعامل معها إذا تضمنت شرطا ربويا. وإضافة إلى شرط آخر وهو وقوع بعض من يستخدمون الفيزا كارد ينكشف حسابهم، وكشف الحساب يؤدي إلى أكل الربا، كان يكون مثلا رصيده في البنك 1000 شيكل يشتري حاجات ب1500 شيكل، فهنا البنك يكشف حسابه 500 شيكل يقرضه إياها مقابل نسبة ربوية، ولهذا تكون حرام لوجود هذا العنصر الربوي. إضافة إلى أمر آخر وهو ما ذكره الأخ الكريم في السؤال، أن هناك بعض من يعطون الفيزا كارد يأخذون نسبة من الزبون على ما يسحبه، وهذا أيضا يعتبر ربا، والله تعالى أعلم. فإذا خلت من هذه الأمور الربوية تكون جائزة وفيها تيسير، وإن اشتملت على هذه الأمور الربوية أو على غيرها من الربويات تكون حراما بسبب وجود العنصر الربوي، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم ورفع بكم. أيضا ننتقل إلى سؤالي الأخ المستمع من الخليل، السؤال الأول يقول أنهم يعملون في داخل الخط الأخضر في أراضي 48، أحيانا عند الحساب يخصم عليهم بعض الأموال أو بعض يعني جزء من الراتب، المتعهد يخصم عليهم بعض المال أو جزء من الراتب، يرى بعض الشباب كما يقول يأخذون معهم بعض البضاعة من مكان العمل كالمسامير وغيرها، فما حكم ذلك؟
إذا كان صاحب العمل يخصم عليهم أموال بسبب تقصيرهم في أعمالهم فهذا يكون الخصم مقابل التقصير، أما أن يأتي العامل ويأخذ مكان العمل أمور أخرى ليست من حقه فلا يجوز له أخذ هذه الأشياء، لأنه مؤتمن وعليه أن يكون أمينا. قال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يخن صاحب العمل بأخذ ما ليس من حقه، والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. سؤال الثاني فضيلة الشيخ يقول أنهم يسافرون أحيانا قبل صلاة الفجر فيضطرون لصلاة الفجر جماعة في المكان الذي ينتظرون فيه قدوم السيارات، هل تعتبر هذه جماعة بالنسبة لهم؟
نعم تعتبر جماعة ولها أجر الجماعة والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم ونفع بكم. ننتقل أيضا إلى سؤالي الأخ المستمع أبو المعتصم من كف الحارس أو كف الحارس. سؤاله الأول يقول ما حكم أن أو ما حكم تغيير اسم المرأة بعد الزواج؟ يسأل عن حكم تغيير اسم العائلة للمرأة.
هو الإنسان كل إنسان يعرف باسمه، لكن هذا إجراء اتخذته ولا أدري السبب، الله أعلم بالأسباب الحقيقية تتخذه بعض الدول أنه أن المرأة تسجل باسم عائلة زوجها عند في إجراء الرسمية، لكن الأصل هو إنسان كل إنسان ينسب إلى عائلته، فإن كان أن يقال فلانة زوجة فلان أو زوجة فلان، لكن هذا الإجراء بعد السبب الله أعلم شو السبب اللي جعلت هذه التسميات ما بعرف، لكن إنسان ينسب إلى اسمه وإلى أهل بيته والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم ونفع بكم فضيلة الشيخ. أيضا في لديه سؤال آخر يسأل عن آية رقم 10 في سورة الفتح، وهي قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، فيسأل عن سبب رفع أو ضم كلمة عليه.
الآية الكريمة في سورة الفتح ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، إلها جاءت مرفوعة وهي قراءة، جمهور القراء قرأوا بالكسر بما عاهد عليه الله، وحفص للرواية اللي نقرأ عليها حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي النجود قرأها بالضم عليه، فهي قراءة متواترة. يذكر أي في سبب الاختلاف، يذكر أيضا هناك موضع آخر في القرآن الكريم وما أنسانيه إلا الشيطان في سورة الكهف، والسبب في الاختلاف هو أن الأصل في هذه الهاء اللي عليه أو عليه الهاء الضمير أصلها هو الضمير منفصل هو، فهي في الأصل مضمومة لها فوكزه مضمومة وله، ولكن إذا جاورت الكسرة الضمير هذا إذا جاور الكسرة أو الياء الساكنة فإنها تكسر مجانسة لها لأنها من جنسها، بكسر ما لأنها جت من جنس ما قبلها اللي هو كسرة أو ياء، فكسرها جمهور القراء بالكسر عليه مراعاة لذلك، لذلك ما هو لذلك مجاورة الياء أو ما قبلها كسرة. لكن حفص بن سليمان اللي احنا بنقرأ عليه المصاحف موجودين لدينا ضمها مراعاة لأصلها اللي هو الضمير المنفصل، ومثل هذا ما ذكرت في القرآن الكريم قوله تعالى وأنسانيه إلا الشيطان، مش أنسانيه، أنسانيه إلا الشيطان أيضا نفس الشيء، فهي مضمومة عند حفص خلافا لما عليه جمهور القراء، لكن علينا أن نعلم أن هذا الضمير المتصل وجاء بعد الياء ولو كان قبل كسرة هو مبني يعرب بالبناء سواء يعني جاءت مضمومة أو جاءت مكسورة الهاء، هو يكون مبني إعرابه يكون على البناء كما قال ابن مالك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب.
نعم
والله تعالى
بارك الله فيكم ونفع بكم. ننتقل لأسئلة الأخ المستمع أبو مصطفى من اللد. سؤاله الأول يدرس في جامعة تل أبيب، يبعد من 27 إلى 30 كيلومتر كما قال، لظروف ما قد يعني لا يستطيع أن يصلي في الجامع، هل يجوز الجمع والقصر بين الظهر والعصر، أو الجمع أو القصر؟
من حيث تعذر عليه الصلاة في وقتها فبإمكانه أخذ بالرخصة لمن قال من الفقهاء بجواز القصر أو الجمع في السفر القصير، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤاله الثاني. يقول: الزوجة التي توفي عنها زوجها وهي ناسية كم المهر، كما سألته عن طبيعة العقد، فقال أن العقد قديم والزوجة نفسها نسيت ما هو مهرها. الآن إذا أرادوا أن يدفعوا لها المهر، هل يدفعوا لها مهر المثل؟
إذا نعم يدفع لها مهر مثل في حينه.
نعم. أيضا له سؤال ثالث، يقول: توفي الزوجان وما دفع أحد منهما أو ما دفع الزوج للمرأة المهر المؤخر، فماذا يترتب على الورثة؟ هناك ميراث وغيره، فماذا يترتب؟
الورثة أن يسدوا الدين.
نعم.
لأن المهر هو دين، المهر المؤجل هو دين، وهو من أقوى الديون، فهو وثق في عقد الزواج الذي هو أوثق العقود، ويبقى دين على الورثة. والآية الكريمة أوضحت أن الميراث لا يقسم إلا بعد قضاء الدين والوصية، فيقضى دين الميت. أول شيء يكون تجهيز الميت، التجهيز والتكفين والدفن. اثنين يأتي الديون. ثلاث تأتي الوصية. أربعة الوصية حدود الثلث طبعا. أربعة تكون قصة الميراث، فلا يقسم الميراث قبل سداد الديون، والله تعالى.
نعم. ننتقل لسؤال.
الحديث صلى الله عليه وسلم قال: عندما لم يصلي على رجل مديون قال إنه محبوس بدينه، فعلى الورثة أن يسدوا الدين، الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا سؤاله الرابع يقول: أحيانا يسافر من مدينة اللد إلى رهط باتجاه القبلة، يقول هل يجوز التنفل أو صلاة السنة أثناء السفر؟
هو يجوز التنفل أثناء السفر، لكن هو سائق.
نعم.
والسائق اليوم مش راكب على الجمال بالصحراء، هاي سيارات وطرق وسرعة عالية، إذا هو سائق يقول يصلي أنتوا الله يستر ويستر على الركاب.
يعني نصيحتك لو أنه ما يصلي إذا كان سائق،
وكان السائق يصلي كان يصلي على راحلتي حيث سارت.
أنا فهمت منه شيخ أنه هو يعني غير سائق، لأنه سائق يعني يستحيل.
على أي حال إذا كان غير سائق وأراد أن يتنفل يتنفل، أما هو يقود مركبة سرعتها 100 كيلومتر بالساعة ومعروف في الطرق ويقدر يقود يصور الغلاك ويصلي ويتفكر ويشوف يصلي ويصير شو بقرأ ويركع ويسجد، طبعا ركوع قدر ما يستطيع، ايش يصير بالسيارة؟ فهو ينتبه لسيارته وقيادة السيارة، فهو مؤتمن عليها، وهذا أولى له من صلاة النافلة، لأن المحافظة على النفس ونفوس الآخرين من الفرائض، وهذه صلاة نافلة إن شاء الله ربنا بيكرمه بعد ما يخلص السياقة يصلي من النافلة ما شاء، الله تعالى.
بارك الله فيكم ونفع بكم. سؤاله الأخير فضيلة الشيخ عن البيت الشرعي في عقد القران، عندما وخاصة عند الخلاف، ما هو المقصود بالبيت الشرعي؟
البيت الشرعي هو البيت الذي تأمن فيه المرأة على نفسها ويتوفر فيه متطلبات الحياة الأساسية، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى أسئلة الأخ أبو محمود من القدس، يقول يعني بيسأل عن التسبيح من غير وضوء للمريض الذي لا يستطيع أن يبقى على وضوء طيلة الوقت، ما حكم تسبيحه بغير وضوء؟
يجوز التسبيح والإنسان غير متوضئ، ويجوز التسبيح أيضا وهو متوضئ، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي سواء كان على وضوء أو كان على غير وضوء، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. سؤاله الثاني يسأل عن أن هناك بعض الناس يغيرون حرف عند الشتم أو السب الذات الله والعياذ بالله بدل الباء دال إلى غير ذلك حتى يعني يبتعدوا عن اللفظ المباشر، فما حكم ذلك؟
على المسلم أن يبتعد عن السباب والشتائم، فقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والشتائم لا يجوز، وهذه التلاعب بالأحرف والألفاظ. على المسلم أيضا أن يطهر لسانه وأن يبتعد لفظه عن مثل هذه الكلمات حتى لو كانت مقاربة للكلمات الأصلية، خشية أن يقع فيها ولا داعي لها. والمسلم كما قلت كما قال عز وجل في الكتاب الكريم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم ونفع بكم. فضيلة الشيخ أيضا له سؤال عن مقولة ربما يعني يرددها بعض الناس يقول أو يقولون أطهر أرض وأنجس قوم، يسأل هل هذا القول صحيح أم خطأ؟
هذا القول خطأ 100%، لأن الأرض طاهرة، وأما المسلمون على العموم فهم أيضا مؤمنون بالله عز وجل وطاهرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأقوام الذين يسكنون الأرض المقدسة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم إلا ما أصابه من اللأواء أي الشدة. قيل أينهم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس. وأكنا في بيت المقدس. وجود أناس سيئين أو أناس لا يعرفون الدين في هذه البلاد أو في غيرها من البلاد المقدسة، لا يعني ذلك أن نعمم عليهم هذا اللفظ ويقال هذه المقولة. فهذه المقولة ليست صحيحة، فالخير موجود في أمة الإسلام وسيبقى الخير فيها إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم ونفع بكم. ننتقل إلى سؤال الأخ المستمع من بيت لحم، يقول شخص مات وعليه أيام قضاء من رمضان، كان يفطر 12 يوما بسبب أنه كان يغسل الكلى، ومر أكثر من رمضان أو ثلاث على ذلك، فماذا يفعل الورثة إذا أرادوا أن يبرئوا ذمته؟
يخرجون عن كل يوم إطعام مسكين، فكل يوم أفطره هذا الأخ الكريم التوفى رحمة الله عليه يخرجون عنه إطعام مسكين. قال سبحانه وتعالى عن مثله ممن لا يستطيعون الصيام لعجز تام، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم ونفع بكم. ننتقل إلى أسئلة الأخ المستمع محمود من الطيبة، سؤاله الأول عن حكم دخول المسلم إلى الكنائس أو الكنيس، وكذلك على العكس تماما دخول غير المسلم إلى المسجد.
يجوز للمسلم أن يدخل إلى الكنيس أو الكنس، سواء كانت كنيسة أو كنيسة، سواء كان اليهود أو النصارى، كما أيضا يجوز لغير المسلم أن يدخل إلى المسجد، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني فضيلة الشيخ، هل يجوز الوقوف أو المرور من أمام المصلي في المسجد؟
لا يجوز المرور من أمام المصلي في المسجد أو في غير المسجد ما لم يكن أمامه سترة. فإذا كان أمام المصلي سترة وهو الشيء الحاجز، كان يصلي أمام عمود أو مثلا يضع أمامه خشبة أو كرسي أو أي شيء مرتفع يضعه أمامه، أو سهم أو رمح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أن يكون شيء حجز أمامه، فعندئذ يمر ما بعد أو ما خلف هذه السترة. أما من بين يدي المصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا واضحا، وأمر المصلي بأن يدفع من مر بين يديه في الصلاة، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا ننتقل إلى الشق الثاني من السؤال، يقول إذا كان أحد الأشخاص يقرأ القرآن في المسجد ثم دخل عليه شخص وألقى عليه السلام فماذا يفعل؟ هل يرد وهو يقرأ القرآن؟
نعم يجوز له أن يرد وهو يقرأ القرآن والله تعالى.
بارك الله فيكم. أيضا لديه سؤال ثالث عن طهارة الثياب لمن هو مصاب بمرض خفيف أو ليس لديه مرض لكن ربما طبيعة جسمه يخرج بعض النجاسة، يعني نقطة أو نقطتين، يعني ماذا يفعل بالوضوء وبالملابس؟
إيش بسوي؟
السؤال إذا أخرج الشخص من جسده نجاسة ليس لمرض يعني كبير وإنما ربما يكون لمرض خفيف أو طبيعة الجسم، فماذا يفعل إذا كان يعني يخرج دائما يخرج منه نقطة أو نقطتين؟
إذا كانت النجاسة تخرج باستمرار ولا يستطيع مدافعتها ولا يتحكم بها فهذا يعتبر من أصحاب الأعذار. وأصحاب الأعذار يتوضأ لكل صلاة حين أداء الصلاة، عندما يجي يصلي يتوضأ ويصلي، فإذا نزلت منه نجاسة في أثناء ذلك فلا يلتفت إليها والله تعالى أعلم، فهو من أصحاب الأعذار كما ذكرت.
نعم. أيضا لدينا فضيلة الشيخ السؤال الأخير من أخي مستمع من المثلث، يقول أحيانا في بعض الأحيان يواجه الزوجين مشاكل في الحياة الزوجية، يذهب إلى بعض الناس يعطوه يعني ربما حجاب أو ما شابه ذلك مقابل مبلغ من المال، أيضا سماه عندما يفتحون ورقة يجدون أحرف مقطعة، آيات مقطعة، نجوم إلى غير ذلك، ما حكم هذه التمائم أو هذه الحجابات؟
إذا كانت الرقية من القرآن الكريم وبكلام عربي فصيح مبين فيجوز أن تكون هذه الرقية ما دامت بهذه الأوصاف. أما إذا كانت أحرف غير مفهومة أو عجمية أو فيها يعني شو تقول بين قوسين خرابيش كلمات مش مفهومة أي شيء منها، فهذه الرقية لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، فأمر من يرقي أن يعرض رقيته على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراها. فمن الرقى ما كان بالعربية وما كان مفهوما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز ذلك، أما غير هذه الرقى كان تكون خرابيش أو حروف غير مفهومة أو أسماء بالعبرية وآخره مما يكتبه بعض الراقين فهذا لا يجوز والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم ونفع بكم. لدي سؤال جاءنا عبر الفيسبوك من الأخت إسراء، إذا سمحت فضيلة الشيخ، تقول امرأة أفطرت شهر رمضان الفائت بعذر شرعي وقضت منه 17 يوما ولم تستطع إكمال الصوم، فهل تخرج كفارة وتصوم باقي الأيام بعد رمضان المقبل أم ماذا تفعل؟
من فاته صيام رمضان فيجب عليه قضاء تلك الأيام دون زيادة، لأن الآية الكريمة كانت صريحة واضحة من قول عز وجل فعدة من أيام أخر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح بأن من فاته من رمضان أيام أنه فوق القضاء يفعل شيئا آخر، وإنما وردت اجتهادات بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالراجح من أقوال الفقهاء أن من فاته أيام من رمضان ذكر أو أنثى يقضي تلك الأيام التي فاتته والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب مفتي محافظة طول كرم، كنت معنا من طول كرم، بارك الله فيكم ورفع الله بعلمكم ونشكركم على سعة صدركم وجزاكم الله خيرا ونلقاكم على خير إن شاء الله.
حياكم الله.
بهذا نصل أعزائي المستمعين الكرام وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، على أمل اللقاء بكم بحول الله تعالى يوم الاثنين القادم. حتى ذلك الحين نتمنى لكم الخيرات والبركات والمسرات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة، فأنت الإمام ومسك الختام. عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة، فأنت الإمام.